بسم الله الرحمن الرحيم.
شخصية صديق لفضيلة الشيخ علي بن عمر بادحله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله جعل في الناس مرشدين وهدى، وجعل للحق مبلغين ودعاه، وجعل في الناس قادة ورعاه. أحمده سبحانه وتعالى على جليل نعمه وعظيم عطائه وسابغ نعمائه جل قدره وتقدست أسماؤه سبحانه وبحمده، لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، هو جل وعلا أهل الحمد والثناء، فله الحمد ما دامت السماوات والأرض، وله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم به الأنبياء والمرسلين، وأتم به النعمة، وأكمل به الدين، وبعثه رحمة للعالمين، وأرسله إلى الناس كافة أجمعين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من خير إلا وأرشدنا إليه، وكان ألزمنا له وأسبقنا إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه وكان أبعدنا عنه. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، شخصية الصديق رضي الله عنه وأرضاه نقف معها في ملامحها الأخلاقية وفي خصالها الحميدة لنقتبس من أنوارها ولنهتدي بمعالم هديها، فإنه رضي الله عنه وأرضاه كان أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقربهم إليه، وأشبههم به، وأكثرهم اقتداء له. وهذا الصديق رضي الله عنه تفيض صحائف سيرته نورا وعطرا شذيا تعبق به الآفاق، وتحيا به القلوب، وتستنير به البصائر. وقد كان الخريج الأول في مدرسة النبوة الطاهرة، وقد كان الصاحب الأول الأقرب لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان من أبرز خصال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان رجلا رقيقا رحيما رؤوفا، وقد اقتبس ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا إبراهيم النخعي يقول عن أبي بكر رضي الله عنه: كان أبو بكر يسمى الأواه لرأفته ورحمته. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في بعض كلامه وهو يخطب على المنبر: إن أبا بكر أواه منيب القلب، فقد كان قلبه لعظمة إيمانه وفيض رحمته رقيقا. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يجمع ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه في وصف أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وتتجسد المواقف العملية لتحكي لنا صدق هذه المقالات ولتجلي لنا معانيها ومراميها. فتأتينا قصة فداء أسرى بدر يوم من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه في يوم الفرقان بالنصر المؤزر على أهل الكفر والطغيان. يوم ذاك أسر المسلمون 70 من كفار قريش، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فكان أول المشيرين أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة، وعسى الله أن يهديهم فيكونون لنا عضدا. أما عمر فأشار بما هو في شخصيته من قوة في الحق وصلابة لا تنقص من قوة أبي بكر كما سنذكر، فأشار قال: أما أنا يا رسول الله فأقول: مرني بفلان فأقتله، ومر فلانا بفلان فيقتله، فوالله لا يكون لهم بعدها قائمة. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد في بعض الروايات في غير الصحيح أنه قال بعد سماع مشورة أبي بكر وعمر وغيرهما، قال في حق أبي بكر رضي الله عنه: إن الله ليلين قلوب رجال فيه، أي في الله عز وجل، فليس لينه عن تميع أو ضعف أو جبن، وإنما في ذات الله عز وجل وفي بغية نصرة دين الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، يعني عمر رضي الله عنه وشدته في الحق التي أراد بها قهر الباطل ودحره. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في تتمة كلامه: وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، عندما قال الله عز وجل في قصته: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام، حينما جاء في قصته في القرآن أيضا قوله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هكذا كانت رقة أبي بكر في غير ما هوادة وضعف، وإنما فيما يأمل فيه النفع والمصلحة لأمة الإسلام. وكان قلبه رقيقا، وكانت دمعته سريعة، وكان خشوعه وإنابته سمت لازم له رضي الله عنه وأرضاه. فكان من أشهر ما عرف به أنه إذا قرأ القرآن بكى، بل قد كان ذلك في العهد الأول في الفترة المكية. كان رضي الله عنه يمكث في بيته فيصلي ويقرأ، فإذا قرأ القرآن على نشيده وارتفع بكاؤه، فيجتمع النساء والصبيان والعبيد ينظرون عبادته ويستمعون تلاوته ويرون سمته، فإذا بالقلوب تهتز، وإذا بالنفوس تتهيج، وإذا بنوع من الإقبال على هذا الرجل الأواه المنيب الخاشع الخاضع لله عز وجل، حتى خشيت قريش من هذا، وحتى رأت أن هذا وحده كان عامل جذب وإعلان دعوة من أبي بكر رضي الله عنه، فطلبوا منه الامتناع بعد أن كان في جوار ابن الدغنة عندما أراد أن يخرج، فلقيه ابن الدغنة فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرج مهاجرا، أي مع من هاجروا إلى الحبشة. قال: ما مثلك يخرج وما مثلك يخرج يا أبا بكر. ثم أثنى عليه بأوصافه الحميدة، ثم أجاره عند كفار قريش، ثم لما بلغ هذا المبلغ من صلاته وتأثيره رجع كفار قريش إلى ابن الدغنة لينسحب من جواره لأبي بكر رضي الله عنه. وهذه عائشة رضي الله عنها تروي لنا بعض ما كان في الأيام الأخيرة من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم إبان مرضه، عندما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، وفي رواية: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يكد يسمع الناس، وفي بعض الروايات: إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فهكذا كان رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، شديد التأثر بالقرآن، عظيم الخشوع لله سبحانه وتعالى. وهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا كما في الصحيحين قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه عندما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فعجبنا لأبي بكر يسمع ذلك ويبكي. قال: فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى أبو بكر قرب دنو أجله واقتراب موعد فراقه. قال: فكان أبو بكر أعلمنا رضي الله عنه وأرضاه. وكان بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم يحن ويشتاق إليه، فتسبقه عبرته من عينه على خده، كما ورد في طبقات ابن سعد في قصة لأبي بكر رضي الله عنه بعد خلافته، لما ذهب معتمرا إلى مكة، فلما بلغها توجه إلى دار أبي قحافة، إلى دار أبيه، وكان الشيخ قد كبر سنه، فأراد أبو بكر عندما وصل أن ينيخ ناقته حتى يسبق إلى أبيه قبل أن يقوم، وقال له: مكانك مكانك، ثم قبل ما بين عينيه ثم جلس إليه، وإذا أبو قحافة يبكي فرحا بقدوم أبي بكر رضي الله عنه، ثم يقدم على أبي بكر عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وسهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن هشام، يسلمون على أبي بكر رضي الله عنه ويذكرون شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل أبو بكر يبكي حين ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان أبو بكر رقيق القلب، رحيما رؤوفا، وكانت رقته لا تخرج به عن دين الله عز وجل أو عن مقتضى إرادة الحق، بل كانت له قوة تردف هذه الرحمة والرأفة والرقة وتكملها. وحسبنا من قوة أبي بكر المواقف التي سجلها التاريخ، ولم يسجل مثلها قبلها، ولم يسجل مثلها بعدها إلا لأبي بكر رضي الله عنه. فهذا أبو بكر في المواقف العصيبة الشديدة التي يضطرب فيها أشد الرجال وأقواهم، إذا به ثابت ثبات الجبال الرواسي، وإذا بقوة يقينه وقوة إيمانه ورباطة جأشه وشجاعة قلبه لا يضطرب ولا يخاف ولا تأخذه تلك الهيبة التي تعر الإنسان عند المواقف العظيمة والخطوب الجسيمة. فهو رضي الله عنه في المعارك كان الشجاع المقدم، كان الرفيق الدائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى علي رضي الله عنه قصة بدر، فقال: فبني عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون بعيدا عن سيوف المشركين، فكان حارسه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم أحد كان من الصامدين، وفي يوم حنين كان من الثابتين، وفي يوم تبوك كان حامل الراية، وفي كل المشاهد كان الرجل القوي الشجاع رضي الله عنه وأرضاه. وأما المواقف الأعظم فهي مواقف ثبات القلوب ورجحان العقول ورسوخ الأقدام، كان أبو بكر هو المقدم فيها، وكل من بعده من الصحابة عنه متأخرون. فهذا يوم حنين، فهذا يوم الحديبية، يوم أن عقد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلح المعروف. فجاء عمر رضي الله عنه وقد فاضت حماسته، فلم يستطع أن يضبطها، ولم يكن عنده ما عند أبي بكر من عظمة اليقين ورسوخ الأقدام. ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الرسول: بلى، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: بلى. فيقول عمر: فعلى الدنية في ديننا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله، وإنه لن يضيعني، وإني لن أعصيه، وإنه ناصرني. فيقول: أولست قد قلت لنا يا رسول الله أنا نطوف بالبيت؟ قال: أو قلت لك هذا العام؟ فإنك مطوف بالبيت يا عمر. فيمضي عمر وما تزال نفسه تضطرب، وما يزال عقله يزنجر إلى أبي بكر رضي الله عنه، يسأله ذات الأسئلة: أليس رسول الله؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فتتفق إجابة أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لعمر رضي الله عنه: إلزم غرزه، فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت له في موقف من المواقف هنا ولا زعزعة، بل كان قويا في يقينه وإيمانه ورباطة جأشه رضي الله عنه وأرضاه. وأعظم من ذلك المواقف الأعظم، الموقف الأعظم يوم وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يوما خلعت القلوب وطاشت العقول ووهت القوى، يوم قال عمر رضي الله عنه مقالته: إن رجالا من المنافقين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، وما مات محمد، وإنما مضى للقاء ربه كما مضى موسى عليه السلام، فغاب 40 ليلة فقالوا مات ثم عاد، فليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقطعن أيدي ورجال أقوام يقولون إنه مات. وما زال عمر بقوته وهيبته وعلو صوته يهجر في الناس، وأبو بكر في السنح في عوالي المدينة. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول النهار لما رأى نشاطه ليذهب إلى أهله، فلما بلغه الخبر أسرع إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالجمع مضطرب وعمر يتكلم، فأعرض عن الناس ودخل إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكشف عن وجهه الكريم وقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما هذه الموتة فقد متها ولن تموت بعدها أبدا. ثم غطى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كان هو أكثر الناس صحبة له وأحبهم إليه وأقربهم منه، لكن عظمة إيمان أبي بكر ويقينه بالله وارتباطه بالقرآن لم يجعله يضطرب اضطرابا كما اضطرب غيره. فخرج إلى عمر وإلى الناس في المسجد وهو يقول: استمع يا عمر وأنصت. فلم يزل عمر يهدر بحديثه حتى قاطعه أبو بكر فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهوى عمر على ركبتيه حينئذ، واستمع الناس إلى قول الإيمان الصادق واليقين الراسخ والعقل الراجح والأقدام الثابتة إلى قول الرجل المقدم الصديق المصدق رضي الله عنه وأرضاه. فهوى عمر قال: كأني لم أسمع هذه الآية إلا عندما تلاها أبو بكر رضي الله عنه. قد كان أبو بكر قويا في دين الله، وإن كان رؤوفا رحيما رقيقا رحمه الله. وفي ذلك اليوم الأعظم فيما مر على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ارتدت كثير من قبائل العرب عن الإسلام، وأراد أبو بكر أن يقاتلهم، فجاء عمر الشديد القوي: ما لنا بهم من طاقة يا أبا بكر، ما لنا بهم من طاقة يا أبا بكر، كيف يوزع الجيوش وكيف ينثرها يمينا وشمالا؟ فيأخذ أبو بكر الرقيق الرؤوف الرحيم، يأخذ بتلابيب عمر ويجره إليه ويقول: أجبار في الإسلام في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي بعض الروايات أنه قال: لو قاتلتهم وحدي حتى أبلي فيهم بلاء أو أقتل لفعلت. وهكذا ثبت الله أمة الإسلام بثبات أبي بكر، وقواها بقوة إيمانه. فلما قال هذه المقالة رجع الناس إلى صوابهم، ورجعوا إلى ما عهدوا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسير أبو بكر 11 جيشا غير جيش أسامة الذي مضى إلى الشام. فقيل حينئذ: أبو بكر يوم الردة، أي كان موقفه موقفا عظيما في الإسلام ولأهل الإسلام. فلم تكن رقة أبي بكر رقة ضعف ولا خور، وإنما رقة مصلحة وحنو وحدب على الناس. وكانت قوته إذا جلد الجد، وقوته إذا طاشت العقول، هي العلم المميز لشخصه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أبو بكر تبرز لنا شخصيته القرآنية التي كان فيها وقافا عند حدود الله، رجاعا إلى كلام الله، قلبه مرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى. فها هو يتلو هذه الآية في ذلك الموقف الذي غابت عنه هذه الآيات عن عقول الصحابة رضوان الله عليهم، وها هو في حادثة الإفك لما نزلت الآيات ببراءة عائشة، وكان أبو بكر ينفق على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، فإذا به يقول: والله لا أنفق على مصطحي شيئا، ولا أنفق بنفع بعد الذي قال لعائشة وأدخل علينا ما أدخل. فأنزل الله عز وجل آيات تتلى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى. وأعادها من فوره رغم ما في نفسه من الألم وما في قلبه من الجرح والأسى على التهمة التي ألصقت بابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكنه كان رجلا قرآنيا سريع الاستجابة. وعند مرضه الأخير وقرب وفاته رضي الله عنه وأرضاه، قالت عائشة: قلت بعض قول حاتم: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. تقول إنه قد دنا أجله، وتستشهد بهذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فيفيق أبو بكر من غشيته ويغالب مرضه ويقول ما هكذا يا بنية ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت عنه تحيد. كان رجلا قرآنيا يذكر الآيات في مواضعها عندما تغيب عن الناس. فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤتسين به والمتتبعين لخطاه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من التقوى أن نحاول الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لقول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن مما يعين على ذلك أن نقلب صفحات سيرة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لنرى كيف كان هديهم وكيف كان اقتداؤهم به عليه الصلاة والسلام. وكان من سمت أبي بكر رضي الله عنه التواضع، فقد كان وهو المقدم المعظم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان شديد التواضع. فهذا هو عندما ولي الخلافة قالت: كان يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا تحلب لنا منائح دارنا. فسمعها أبو بكر رضي الله عنه فقال: بلى، لعمري لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت فيه. ثم كان يأتي فيحلب لنساء من المسلمين وعجائز منهن وهو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما سأل الجارية: أتحبين أن أرغي لك أو أصرح؟ فربما قالت: أرغي أو صرح، أي في طريقة الحلب. فأي ذلك قالت فعل رضي الله عنه وأرضاه. ونعلم أيضا ما ذكر في بعض كتب التراجم والتواريخ من قصة أبي بكر الذي كان يتعاهد عجوزا عمياء فيأتي إليها فيقم بيتها ويكنسه ويهيئ لها ماءها ولبنها. وكان عمر رضي الله عنه يمر بها ليخدمها فيجد بيتها وقد نظف وماءها وقد أعد، فينظر في ذلك ويرغب في معرفة من هذا الذي يقوم لها بهذه الخدمة. فيسبق يوما فيرى أبو بكر رضي الله عنه وهو المقدم المعظم رضي الله عنه يدخل إلى بيت العجوز فيخدمها ويكنس لها ويسألها عن حاجتها رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى عمر ذلك علم سبق أبي بكر. وهذا قتادة يروي عن أبي بكر أنه كان يقول: وددت لو أني خضرة تأكلني الدواب، وفي بعض الروايات لو أني شجرة تعضد، وفيما روي في مسند الإمام أحمد أنه قال: يا ليتني شعرة في جنب رجل مؤمن، وهو الذي كان أعظم الأمة إيمانا بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. وكان شديد التواضع وشديد التلطف مع الناس والتقرب إليهم رضي الله عنه وأرضاه، رغم ما آتاه الله ورغم ما كان بعده ما كان عنده بعد ذلك من سلطة الخلافة وإمارة المؤمنين. وسمت آخر أيضا له، فقد كان مع علمه وفقهه وسبقه في الإسلام، إلا أنه كان وقافا عند حدود الله، هيابا للكلام في دين الله بغير علم. ولذا قال ابن سيرين: لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهو الذي قال: فيما لم يجده في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أجتهد رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه يعرف للعلم وللكلام عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمته، ويسن للأمة من بعده كيف يكون أهل العلم وأهل القرآن وأهل السنة هيابون للقول عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان رضي الله عنه غيورا على مصلحة الأمة، فقد جاء في ترجمته أنه كان أغير هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو بكر أغير الأمة بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، تظهر غيرته في تلك المواقف التي أسلفنا بعضها، سيما في إبان فترة خلافته التي سيكون لنا معها حديث آخر. وهكذا نجده أيضا رجل يحرص كل الحرص على أن يكون قدوة في كل شأن من الشؤون، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد الرواة يذكر عن أبي بكر أنه ربما سقط خطام دابته فينيخها وينزل حتى يأخذه، فيقولون له: لو أمرتنا لناولناكه. فقال: أمرني حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا. فكان يترفع عن سؤال الناس اقتداء بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت هذه الوصية لثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولنفر من الصحابة ذكر منهم أبو بكر وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فاللهم نسألك أن تجعلنا ممن يلحق بأصحاب رسولك عليه الصلاة والسلام، وممن يقتدي بهم على خير. اللهم إنا نسألك من عبادك الصالحين أن تجعلنا من عبادك الصالحين، ومن جندك المجاهدين، ومن عبادك المخلصين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم تول أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة لكل معتبر. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا توادر منهم أحدا. اللهم فرق كلمتهم، اللهم استأصل شأفتهم، ودمر قوتهم، واجعل بأسهم بينهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار، اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والجرحى والمرضى والأسرى والمسجونين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم، اللهم عجل فرجهم ونفس كربهم، وقرب نصرهم، وادحر عدوهم، وثبت أقدامهم، وزد إيمانهم، وعظم يقينهم، واكتب أجورهم، وفرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم وانصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والاستقامة والطاعة، واجعلنا من عبادك الصالحين، واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم وفق ولاتنا لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتدلهم عليه، والتي تنهاهم عن الشر وتحذرهم منه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تصرف عنا ما لا تحب وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام، يخصوا منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين. التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.